بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. عبر أثير إذاعة القرآن الكريم نرحب بكم مستمعين الكرام ونحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الفقهي إضاءات في القواعد الفقهية. لقد وجد العلماء كثيرا من المسائل والفروع الفقهية التي يضيق عليهم ضبطها وحصرها، لهذا لفت علماؤنا الأفاضل نظر الفقيه إلى ما يضبطها فوضعوا له هذه القواعد والتي تنضبط تحتها أكثر الفروع الفقهية. وقد تنبه العلماء المهتمين بالقواعد الفقهية إلى أن هناك قواعد كلية وأساسية تعتبر من أمهات القواعد الفقهية، ومن بينها قاعدة المشقة تجلب التيسير، والتي اخترناها عنوان حلقة هذا اليوم للحديث عن مكانتها كقاعدة شرعية وكقاعدة كونية تؤثر في حياة الناس. وتعتبر هذه القاعدة من أعظم أصول الدين التي تبين السماحة والتيسير في الشريعة الإسلامية ورفع الحرج، وهي مصدر لمعظم الرخص في الشريعة الإسلامية، وعليها يقوم أصل رفع الحرج في الدين. فما المقصود بهذه القاعدة، وما هي دليلها، وما هي الضوابط التي تضبط هذه القاعدة؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيف هذا البرنامج وضيفي في هذا اليوم من داخل الاستوديو فضيلة الشيخ خباب مروان حمد المتخصص في أصول الفقه وعلومه. فضيلة الشيخ، في البداية أهلا وسهلا بك وحياك الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
قاعدة هذا اليوم قاعدة جميلة شيقة رائعة، تبين سماحة هذا الدين وروعة هذا الدين، وكل ديننا بفضل الله عز وجل فيه الروعة واليسر والسهولة. قاعدة المشقة تجلب التيسير، أو بلغة الناس العامية إن صح التعبير الدين يسر، قاعدة جميلة. قبل أن تتفضل بالمقصود بهذه القاعدة فضيلة الشيخ وتوضح لنا مفهوم هذه القاعدة، هذا أمر عام يا ريت أنك تضبط لنا إياه حبذا، لو تضبطه بضابط محدد، لأنه عبارة الدين يسر يندرج تحتها كثير من الأمور التي يتسهل فيها الناس ويترخص فيها الناس، فما المقصود بانضباط بموضوع المشقة تجلب التيسير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه القاعدة تعطي للناس حالة من معرفة حقيقة الدين باعتبار أن هذا الدين ما أتى للإشقاق على الناس، ما أتى للتأثير عليهم، ما أتى لوضع جميع الآثار والأغلال، بل إن هذا الدين أتى لوضع الآثار والأغلال. يعني إذا كانت شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام شريعة سمحة وسهلة، والله عز وجل قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فإن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر يسرا وسماحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه خص بأمور لم يخصهن أحد من الأنبياء ممن كانوا قبله، وهذه الأمور التي يعني لو أردنا فعلا ننظر إليها نجد أن فيها كثير من القضايا المتعلقة بالتيسير. الدين يسر، وأنت قلت أن هذه كلمة عامية، وفعلا هي كلمة على ألسنة الناس، وإن كانت هي حديث طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي في البخاري أن هذا الدين يسر ولن يشاد، لاحظ الحديث، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. يعني اللي بدي يأخذ الدين بين قوسين بالمشادة، وبدي يأخذ الدين بنوع من الغلو والتنطع أو التزمت، أو من يريد أن يشاد هذا الدين ويأخذ الأمور الدينية بهذه الطريقة، فإن الدين سبحانه وتعالى سيغلبه، سيكون الدين هو الذي يقضي عليه. لذلك الضابط الحقيقي في هذا الموضوع أن نسير مع الأدلة الشرعية التي تعطينا الإضاءات التي نستطيع أن يعني فعلا أن نستنير بها ونستضيء بنورها، حتى نعرف أن هذا الشيء هو داخل فعلا في اليسر أو مش داخل في اليسر. كذلك كثير من الناس يفهم أنه موضوع الدين يسر أنه افعل الحرام باليسر،
نعم،
افعل يعني الأشياء التي لا تجوز باليسر. ربما الواحد يفعل الحرام ويقول إن ربك غفور رحيم، ويفعل الحرام ويقول إن الله سبحانه وتعالى تواب لا، فإحنا لابد نحاول قدر الإمكان أن نعرف أن الدين يسر بما دلت عليه الأدلة وما جاءت في شريعة. ولو أتت أشياء في الدين إحنا بنشعر أنه فيها نوع من الصعوبة والتكليف، هي في الحقيقة مش صعوبة، وإنما هي بذاتها يسر بالمقارنة للأديان التي كانت قبلنا، وكذلك بالمقارنة لما يقوم به كثير من الناس من القوانين الأرضية وبيسموها الأمور القوانين الوضعية والشرائع الأرضية.
نعم بارك الله فيك، يعني تأكدنا على كلامك فضيلة الشيخ، بعض الناس ترى تحت هذا العنوان موضوع يسر الدين وأن الدين يسر يترك كثير من الأمور الشرعية والأمور حتى ممكن السنن يتركها بقول لك الدين يسر، ويبحث عن الرخص ويبحث عن بعض من يفتي له تبعا لهواه بقول لك لأنه الدين يسر، ويترك بعض الأمور الشرعية المسنونة والمستحبة، ويمكن أن يقصر بالواجبات أيضا، كل هذا تحت عبارة الدين يسر.
أحسنت، وبناء على ذلك إحنا بنقول إنه مفاهيم عامة الناس بحاجة لإيش مثل هذه الحلقة، خلينا نقول بروعتها إن شاء الله تعالى، إنك توضح للناس إيش المعنى في إنه المشقة تجلب التيسير، شو معنى إنه الدين يسر، إيش معنى، لأنه بصراحة في كثير من الناس عندها غلو، وفي كثير من الناس عندها يعني يسر مبالغ فيه، يعني خلينا نقول يصل إلى درجة ما يسمى التميع أو التساهل الغير منضبط. فلذلك بنحاول في يعني هكذا العلماء ضبطوا الموضوع بهذه القاعدة وما يندرج تحتها من مسائل متعلقة في هذا الموضوع.
نعم فضيلة الشيخ، مشقة تجلب التيسير عنوان حلقة هذا اليوم، القاعدة الفقهية التي نتحدث عنها هذا اليوم انطلقت من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كباقي القواعد، فما هو دليلها الذي استنبط من كتاب الله عز وجل من سنة الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الدين أولا الله سبحانه وتعالى أراد للأمة عموما من قضائه الكوني القدري، سنن الله الإلهية في الكون، سنن الربانية والسنن الشرعية اللي هي الدينية. قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم.
نعم.
تخفيف في ثقل العبادة يخفف الله عز وجل عن الناس. قال الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما جعل عليكم في الدين، يعني الدين سبحان الله إذا كان الدين لم يجعله الله حرجا على الناس فعلى الناس ألا يجعلوا دينهم عليهم حرجا كما لا يجعلوا دنياهم عليهم حرجا يتشبثوا بها فيغروا بها، لأن بعض الناس بتلاقي فعلا عنده اليسر في الدين تبارك الله لكن في الدنيا تشدد، بتنطع في المهر وبتنطع في البيع والشراء، مع أنه الرسول قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا قضى سمحا إذا اشترى، يعني يتنطع ويتزمت حتى في بعض العادات والتقاليد التي يعني في عادات صحيحة في عادات خاطئة. فلذلك بعض الناس في قضايا الدنيا كذلك بتشدد، هو ممكن فعلا بترخص وبتيسر في الدين لكن بتشدد في قضايا الدنيا، هذه مشكلة. لذلك رب العالمين
الموضوع بحاجة إلى موازنة إذن.
بالضبط، إذا جعل رب العالمين الدين يسر بحقيقته وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني وسعها يعني طاقتها واجتهادها وإمكانيتها، يعني الإمكانية اللي عند هذه النفس، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الأشياء التي يسر الله عز وجل على الناس من خلالها، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعل هذا الدين عنة عليهم. لذلك لاحظ قال الله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، فهنا الأعمى والمريض وأصحاب ذوي حاجات وأصحاب هؤلاء رب العالمين كذلك إيش رفع عنهم كثير من الحرج والثقل الذي ربما يثقل عليهم، وفي المقابل الآخرين يبقى الحكم عليهم كما هم عليهم منهم أصحى، وهؤلاء عندهم أعذار تكون مندوحة لهم عن القيام بهذا الفعل.
نعم بارك الله فيك شيخنا الفاضل، ما هو ضابط المشقة التي يحصل التيسير بسببها؟ يعني كل ما أديت عبادة من العبادات وشعرت أن هناك مشقة في هذه العبادات، يعني أترك هذه العبادة لأنه فيها مشقة وأنتقل إلى التيسير، أم أن هناك بعض المشقة موجود ببعض العبادات خلينا نسميه ربما مقصود أو يراعى في هذا الجهد والتعب الذي يبذل، فما هو الضابط بالضبط ضابط المشقة؟
خلينا نحكي عن قضية يعني مهمة، إنه المشقة ثلاث أنواع بشكل عام. المشقة ثلاث أنواع.
نعم.
في مشقة عظيمة فادحة يعني صعب جدا، إنه مثلا واحد مثلا خلينا نقول كان على جنابة وأراد أن يقوم الاغتسال، ما وجد ماء ممتاز، وكان الماء أو وجد ماء بارد قارص للغاية، مش قادر إنه يعني وما في عنده شيء يسخن به الماء وكذا.
نعم.
الآن إحنا ما بدنا نيجي نكلف عليه ونشق عليه، يعني اذكر اسمع الحديث، انه الحديث عند الامام احمد رحمه الله تعالى عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه كان في غزوه ذات السلاسل، فقام وكان محترما فوجد الماء البارد في ليله بارده يعني ثلجيه، فما استطاع انه يغتسل فراح تيمم رضي الله عنه وارضاه، وقال تذكرت قول الله عز وجل لا تقتلوا أنفسكم، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك. يعني شوف هو من وين أجت الفكرة عند عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، أنه لا بديش أروح أغتسل بالماء البارد، لأن لو أغتسلت بالماء البارد فعلا قتلت نفسي. فلذلك أفضل أني إيش إني إيش أتيمم. هذه مشقة عظيمة فادحة، هذه الشريعة الإسلامية أتت بإيش؟ برفعها عن المسلمين
تماما
بجميع الحالات. يعني واحد بده يروح للحج، فالآن لو هو رايح للحج مثلا عنده طريقة معينة انه يسافر مثلا على البحر، والبحر مثلا مخوف فيه هلاك او فيه قطاع طرق، الفقهاء قالوا لا يجوز له، مش لا يذهب، لا يجوز له ان يذهب، لانه الطريق ايش ما في امن الزاد،
مش بس ما يذهب، لا يجوز انه يذهب كمان،
لا يجوز، لانه نعم الشريعة اتت بالحفاظ على الابدان كما اتت بالحفاظ على الاديان.
نعم.
هذه نقطة.
هذه المشقة الأنواع الثلاث حدثت.
هذه المشقة
بالعبادات.
نعم. بالعبادات.
نعم.
وفي مشقة ثانية، مثلاً واحد بده يصلي بيقول والله أنا في يعني إصبعي وجع بسيط وهيك وشعر يعني، فالمشقة تجلب التيسير، بناء على ذلك ما بدي أقوم أصلي. يعني أو مثلاً واحد مثلاً بيقول إنه أنا يعني بدي يعني كان مثلا حط جبيرة جبر يعني على يده أو على إصبع على قدمه.
نعم.
وانتهى الوقت، انتهى خلاص، يعني صارت يده صالحة للاستخدام، بيقول بدي أمسح على الجبيرة، هل هذه الشريعة تأتي بالموضوع هذا؟ لا تأتي الشريعة بهذا الموضوع، لأنه إذا هذه ليس في هذا الموضوع إيش في الحقيقة مشقة، لأنه المشقة إيش كانت بسبب إنه تضرر البدن من هذا الموضوع. ما دام إن البدن أصبح صحيحا لا يصح إنه يروح واحد مثلا بيحكي أنا لا بدي أمسح عليها. أو خلينا نقول واحد بدي يروح مثلا للحج كمثال، تقول يلا روح الحج، بيقول والله يا أخي دين الإسلام دين يسر، المشقة تجب التيسير، أنا والله رجل عاطفي بحب أهلي كثير ومش قادر أن أتخلى عنه، بقدرش أن أروح الحج، وهو ميسور الحال وعنده كل الشروط التي ثبتت فيه، بقول أنا ما يعني ما بدي أروح عشان المشقة تجب التيسير. هذا الحقيقة أمر الشريعة الإسلامية لم تعتبره ولم تقل به. ليش؟ قال الفقهاء لأن العبادة لا تنفك عنه، يعني كل عبادة سيكون فيها قدر من المشقة. أنا وإنت في ذهابنا في أعمالنا وأشغالنا، ذهابنا وإيابنا، إلا يكون في مشقة، فلذلك هذه الشريعة لا تنفك عنه. في مشقة متوسطة اللي هي مثلا واحد صار عنده مثلا إنفلونزا في رمضان، إذا كان هو قادر يتحمل هذا الأمر فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله عز وجل ولا يضر جسده، وإذا مش قادر إنه يتحمل فهذا ما يغلب على ظنه من أو وكذلك كلام الطبيب إنه بيقوله لا أفطر، فهذا كذلك الشريعة إيش أتت فيه وحثت عليه.
نعم بارك الله فيك شيخنا الفاضل. في عبارة مشهورة بين الناس وتجري على ألسنتهم كثيرا، عبارة الأجر على قدر المشقة، كيف نوازن بينها وبين قاعدة بين هذه القاعدة التي نتحدث عنها هذا اليوم، قاعدة المشقة تجلب التيسير؟ يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها عندما أظن ذهبت إلى العمرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم إن أجرك على قدر تعبك ونصبك. كيف نوازن بين موضوع الأجر على قدر المشقة وأن الدين يسر وقاعدة المشقة تجلب التيسير؟
هو يعني المشقة إذا ظهرت يرخص فيها ويوسع، إذا زالت المشقة يعود الأمر إلى ما كان عليه. هذا فهم يعني معنى القاعدة.
نعم.
الآن شخص ما أراد أن يصلي صلوات الخمس في المسجد، امرأة ما أرادت أن تقوم مثلا بأعباء القيام في المطبخ وما يتعلق بها، هذه الأشياء يؤجر عليها الإنسان، لأنه ما في عمل من أعمال العبادة إلا ويؤجر عليه المرء. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى اللقمة التي تضعها في في امرأتك يكون لك بها صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا في عندنا أن الشريعة لم تأتي بالمشقة، لكن إذا كان هناك شيء في العبادة مما شق على الإنسان، مش يعني شق على الإنسان أنه زاد عن كلفته، لا يعني شعر في نوع من التعب، زي واحد بده يروح الحج مثلا، زي واحد بده يصوم، يعني آخر ساعتين بالصيام زي أول ساعتين،
لا
إلا يكون في عنده جوع وكذا، فهنا إن الأجر على قدر المشقة، هنا الأجر على قدر التعب على قدر النصب. فالشريعة لم تستدعي المشقة، يعني ما حكت تعالي يا مشقة وكوني موجودة في العبادة، لكن إذا كان في العبادة التي أمر الله عز وجل بها قدر من المشقة اليسير الذي تتحمله النفس، فإن يعني الشريعة فعلا تأجر الإنسان عليه، وهذا يعني جاءت به النصوص الكثيرة، بل إن يعني مثلا حديث يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم.
نعم.
لما أرادوا أن يقربوا من المسجد النبوي وفي عندهم مسجد فأرادوا أن يقتربوا, فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم, لأنه ما من خطوة تخطوها إلى المسجد إلا يرفع الله لك بها درجة أو يحط عنك بها خطيئة. فرق بين واحد مثلا بدي يصلي جنب المسجد ما فيش بينه وبين المسجد 10 متر وبين واحد بينه وبين المسجد 150 متر, 150 متر هل فيها مشقة؟ فيها مشقة, بس هذه زي مشقة 10 كيلو؟
لا بالطبع. نعم.
فإحنا ما بنقول له تعال لي من 10 كيلو, ما بنقول له تعال صلي, لكن 100 متر وقادر أن يسمع الأذان ويسمع النداء فيذهب. هنا ذهابه إذا حصل في عنده نوع من المشقة, مثلا كان الشمس مثلا ساطعة بشكل شديد, شعر بشوية عرق كذا, بنقول أنت بإذن الله عز وجل مأجور, وأجرك هنا أعظم من أجر من إيش من يكون قريب من المسجد. فهنا إيش نقول في هذا الموضوع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني كذلك هنا كذلك رب العالمين يعطي الأجر والحسنات على العمل الذي يكون فيه مشقة ويعني عمل به الإنسان لمرضات الله سبحانه وتعالى.
جميل. إذن المشقة غير مقصودة في الشرع, والشرع لم يأتي ويقصد ويتعمد المشقة على المكلفين وعلى الإنسان المسلم, لكن إن حصل هناك مشقة في أحد مراحل العبادة والطاعة على الإنسان هنا أن يستحضر الأجر والثواب, وهنا يكون موضع ومكان عبارة الأجر على قدر المشقة.
ولذلك الفقهاء يعني هذه الكلمة التي تفضلت بها مهمة, إنه الشريعة لم تستدع المشقة. الفقهاء قالوا يعني من القواعد التي تندرج تحت هذا الموضوع بيقول لك لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. واحد عجز عن شيء ما يعني بدي أكلف عليه فوق طاقته, لا ولا محرم مع الضرورة. واحد اضطر إلى أن يأكل ميتة مثلا, اضطر إلى أن شيء ما يقوم به, لا محرم مع الضرورة, اضطر الإنسان لذلك. لن يغلب عسر يسرين, ما من عسر إلا وفي داخله يسر. إذا صارت القضية فيها عسر فاعلم أن الشريعة تفتح الأبواب كاملة حتى تحتضن المسلم الذي يدي, لأنه لا يمكن للشريعة أن تطرد الناس عن باب الدين, مستحيل. يعني تخيل واحد مثلا يريد أن يشق عليه شيء ما وكذا وخلاص. لذلك من هنا يعني جاءت فعلا أنه الشريعة أتت بقصد أنها ترفع التخفيف حتى أن الناس تعرف عظمة هذا الدين, وأنه مستحيل أنه هذا الدين يكون طارد للعباد ومن أرادوا أن يلوذوا بحمى الله سبحانه وتعالى وجنابه.
نعم. فضيلة الشيخ, من هنا أنطلق إلى السؤال التالي, هل يؤجر المرء على المشقة المقصودة؟ إنه هاي المشقة ممكن إنه الإنسان يستغني عنها, مثلا إنسان أراد أن يحج وكتبت عليه فريضة الحج واستطاع, فنذر لنفسه أن يذهب الحج ماشيا, أو إنسان مثلا أراد أن يتوضأ في فصل الشتاء فتعمد أن يتوضأ بالماء البارد بحثا على الأجر والثواب مع وجود الماء الساخن, تعمد المشقة يكتب فيها الأجر, يكتب للإنسان فيها الأجر والثواب؟
أولا الأجر والثواب عند رب العالمين تبارك وتعالى. لا أستطيع لا أنا ولا غيري أن يقول إنه هذا الأمر يعني فيه أجر وفيه ثواب, بقدر ما إحنا نقول يعني لعل من جوانب الاجتهاد كذا وكذا. شوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطاء ويرفع به الدرجات, وذكر من ضمن ذلك كما عند الإمام الترمذي قال وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة. واحد صلى من العصر إلى المغرب قاعد في المسجد, إيش مهمتك؟ أنا والله أنتظر صلاة المغرب وانتظار الصلاة بعد الصلاة, فذلكم الرباط. إذا شيء يعني النفس البشرية تحتمله وتقتدر عليه وهي يعني بإذن الله سبحانه وتعالى تفعل لا لي لي من باب التعنت والتكلف, وإن من باب إنها قادرة على هذا الفعل, فعلا الأنفس تختلف والقدرات تختلف والعزائم تختلف
بالطبع.
فلذلك إذا النفس قادر على هذا الفعل لا إشكال في ذلك, واستطاع أن يفعل هذا الفعل لا إشكال في ذلك. لكن في نقطة مهمة جدا, إنه الشريعة ما حثت على هذا, لاحظ. يعني الشريعة لم تحث على أنك أنت تأخذ الأمور بطريقة جلب ما فيه مشقة, بقدر منه إنه واحد مثلا أراد أن يحج مثلا من الميقات.
نعم.
الآن مثلا روح ميقات مثلا أبار عبي, قل أنا بدي أحرم من بيت المقدس, أنوي نية الإحرام من بيت المقدس. الآن من حيث الحكم الشرعي العلماء قالوا يكره هذا, يكره. لكن من حيث إنه واحد أحرم من بيت المقدس, أحرم يعني عقد نية الإحرام ولبس ملابس الإحرام, يعني غير الملابس عنده نية الإحرام, بمعنى إنه أي محظور من محظورات الإحرام ما بيجوز إنه يقارفها ولا يقوم فيها أبدا. فالآن أيهما أتبع للسنة, إن الواحد يروح للميقات واللي يروح من هذاك المكان من بيت المقدس ويحرم أيهما أتبع السنة
كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك إحنا نحاول أن نقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما نشق على أنفسنا، لكن واحد فعل هذا الفعل وأراد به مزيدا من التقرب إلى الله، نقول لعله يؤجر عليه، لكن الفقهاء قالوا يكره له ذلك. لاحظ يعني إنه شريعتنا ما أتت لكي تأتي بالأمور من زاوية الضيق، قاعدة، لم تأتي الشريعة بالأمور من زاوية الضيق، وإنما أتت للأمور من زاوية السعة. وهذا يعني حتى أن الإمام الشاطبي لما تكلم عن هذه القاعدة قال وهذه القاعدة اللي هي مشقة تجب التيسير قاعدة يقينية قطعية لا اختلاف فيها بين الفقهاء، ممكن يكون في اختلاف في صورها، لذلك مستحيل الشريعة تأتي تضيق على الخلق وتأتيهم بالمكاره والمصاعب، لكن واحد هو طلب هذا الفعل وما قال إنه هذا أمر حرام أو إنه حلال وإنه واجب أو إنه مستحب، نقول افعل ما بدلك، شرط ألا يكون في ذلك إشقاق على نفسك، لأنه مثلا لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام سافر سفرات، قال في الحديث أحد الصحابة قال فمن الصائم ومن المفطر، فلن يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ممتاز. طيب أيهما أفضل في السفر، الفطر أم الصيام؟ فيها خلاف بين العلماء، بغض النظر عن الخلاف، لكن المسألة المهمة جدا، واحد أفطر بنقولوش أنت واحد صام، ما بنقوله أنه يجب عليك أن تفطر وكذا، لكن لو أنه صام ثم بعد ذلك ضعفت قواه وأجل مفطر وقام عليه وراح يصب عليه الماء البارد وروح يريحه ويدلله ويريشه مش عارف إيش، هل بنقول إنه هذا أجرك هذا؟ لا والله. قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ذهب المفطرون اليوم بالأجر، اختلف الحال، مع أنه أنت برمضان أو بالصيام، نعم. الأصل أنك أنت تصوم، لكن هذا الرجل في الحقيقة صار في نوع من الإشقاق، زي الحديث الآخر أنه لما رجل نذر أن يضع رأسه تحت الشمس فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروه فليستظل، يعني ليش تروح تحط نفسك بالشمس، يعني زيادة. فلذلك الشريعة ما أتت من باب الضيق وإنما أتت من باب السعة.
نعم بارك الله فيك. فضلت الشيخ، ما السبب في رفع المشقة عن المكلف؟ يعني أنت تفضلت أنه كل مشقة مرفوعة، وكلما إنسان ضاق إلى أمر وكلما ضاق الأمر اتسع، وكلما زادت التكاليف على إنسان لا يستطيع أن يقوم بها يذهب أيضا إلى التيسير. السبب في رفع المشقة عن المكلف رغم أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، رب العرش العظيم لا إله إلا هو، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالسبب في رفع المشقة في هذا الجانب
هذه بيسميها العلماء الشيخ مهدي اللي هي مقاصد الشريعة أو الحكم الأسرار اللي في الشريعة، إنه ليش طب يعني ليش فعلا المشقة تجب التيسير، إيش السبب في ذلك؟ يعني طب ممتاز، واحد شق عليه فعل ما، هو أمامه إيش؟ يا إما إنه يفعله على كره،
على كره،
ويا إما إنه يعني يفعله على كره، مش كره يعني كذلك معقول، وإنما كره يعني تضيق به نفسه لا يقدر عليه
من غير نفس بلغتنا
بالضبط يعني. نعم، فهنا الشريعة الإسلامية قصدت إنه المشقة تجب التيسير أولا حتى يرفع كره العبادة عن العباد، حتى يرفع كره العبادة عن العباد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد يعني إحدى نسائه زينب بنت جحش قد ربطت الحبل وأرادت أن تقوم وتصلي وهي قائمة وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروه ليصلي أحدكم ما استطاع أو ما استطاع عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لها لا ابقي على ما أنت عليه، لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة في العشاء. رفع عنهم مثلا التراويح حتى لا يكون هذا الأمر يوم الأيام مفروض عليهم فيشق عليهم. فهذه نقطة مهمة اللي هي أن لا نكره العبادة. النقطة الثانية هي نقطة مهمة جدا، الخوف عن الانقطاع من العبادة. الخوف من الانقطاع في العبادة، واحد مثلا فعل مشقة يعني فعلها مرة ومرتين، بس بصراحة هل هو قادر على انه كل يوم انه يعني يقوم بهذا الفعل؟ الأغلب لا يستطيع، فماذا يفعل؟ يفتر أو يترك هذا الأمر. لذلك أحد الصحابة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر نهاه وقال لا صام من صام الأبد، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر، ولكن رخص في أقصى الحالات إنك تصوم كما يصوم داود عليه الصلاة والسلام، تصوم يوم وتفطر يوم، أما إنه يصوم كل الأيام لا يستطيع. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على إنه الصيام ثلاثة أيام من كل شهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك لما أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عمرو العاص كان يصوم آخر أيام وتعب، لكن أمر عاهد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن يترك النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فلذلك لاحظ أن الإنسان كذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، والله حديث عظيم جدا في الحديث الصحيح، أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل.
سبحان الله،
خذ يا أخي من العمل ما أنت قادر عليه وما تطيقه. فإذا حتى لا يكون هناك خوف من انقطاع من العبادة، ولا يكون هناك بغض العبادة أو كراهة للتكليف. والنقطة الثالثة، حتى لا يحصل شيء في جسدك أو بدنك أو مالك يتأذى ويتضرر، لأن الشريعة كما أنها أتت بالحفاظ على الأرواح والأشباح فإنها أتت بالحفاظ على الأجساد والأجسام.
نعم، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير شيخنا الفاضل. يعني استشف من كلامك أن الشريعة تخفف على المكلف في جميع الجوانب التي ربما يحصل فيها التجديد والضيق على هذا الشخص. ما هي الجوانب التي يحصل فيها تخفيف وتيسير على الناس؟
الجوانب التي يحصل فيها تخفيف وتيسير على الناس كثيرة، والعلماء ذكروها بشكل مبسط جدا، يعني هي معدودة في نقاط لكنها نقاط ميسرة جدا. قالوا مثلا رخصة تنقيص. كيف تنقيص؟ انقاص الصلاة في السفر. الصلاة الأصل كم؟ 4 ركعات.
نعم،
فيصلي الواحد 2 ركعات في السفر، هذه رخصة ايش؟ تنقيص. هذه نقطة. رخصة إبدال، يعني تبدل عبادة بعبادة، تبدل عبادة بعبادة. يعني مثلا واحد ما في عنده قدرة على أن يتوضأ، ماذا يفعل؟
يتيمم.
البدل يأخذ حكم المبدل، يعني كل ما يتعلق بال يعني بالوضوء من أحكام يتعلق بإيش؟ بالتيمم. هذه نقطة. كذلك رخصة تقديم. التقديم مثلا كمثال، مثلا تقديم الزكاة على الحول. تعرف الآن الزكاة لا يمكن للمرء أن يقوم بالزكاة إلا إذا حال عليه الحول، اللي هو
مضى عام كامل
بالسنة القمرية. طبعا هذه نقطة مهمة، السنة القمرية اللي هي السنة الهجرية، فيمضي. لكن واحد قال أنا والله بعرف عائلة فقيرة جدا وأنا الحول بعد شهرين بتم الحول عندي، هل يجوز لك أن تقدم الزكاة؟ نعم، لا حرج. فهنا العلماء قالوا هذه رخصة تقديم. كذلك من ضمن
الأشياء، لكن لا يؤخر.
إيش؟
لكن لا يؤخر الزكاة.
لا يؤخر،
يقدم.
أحسنت، يعني هذه نقطة مهمة، إنه يقدم لكنه لا يصح، لا يجوز له أن يؤخر. في رخصة كذلك هي رخصة التأخير، يعني في أشياء أتت بها الشريعة للتأخير. مثلا الجمع بين الصلاتين، جمع تأخير في للمسافر مثلا، يجوز له أن يجمع بين الصلاتين في حال مثلا السفر. أو مثلا أراد شخص أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأنه في واحد بده يغرق. الآن أيهما نترك يغرق، ولا انه مثلا او نترك بيت يحترق، ولا انه يروح يصلي؟ افترض مثلا حصل، اسال الله ان يعافي بيوت المسلمين، حصل حريق، واحد يشتغل في المطافي في الدفاع المدني، اذن وقت المغرب وعلى وشك خلص، قول واحد يا روح، لا روح الان صلي، ما بيجوز لك، حرام، لا يجوز، انتهى الوقت. خروج الصلاه عن وقتها امر خطير. بعض العلماء قال بانه فسق وفجور، فعلا قال به بعض العلماء، بس العلماء اللي قالوا هذا الكلام ما قالوا انه الواحد
مش الحالات المضطره.
ايوه بالضبط. كذلك رخصه اضطرار. واحد مثلا، اللهم صل على نبينا محمد، مثلا خلينا نقول واحد اضطر غصب بلقمة وما كان عنده إلا خمر مثلا، كمثال يذكره الفقهاء، مثلا شرب شيئا من الخمر، لكن قدر الحاجة. نعم، يعني الضرورة كذلك إيش؟ قاعدة تقدر بقدرها. كذلك من ضمن الرخص، رخصة تغيير. كيف تغيير؟ الآن الصلاة واجبة. تخيل وجوب الصلاة يا شيخ مهدي لا يسقط حتى في الجهاد في سبيل الله أبدا. نعم، حتى لو العدو فوق
ولا بأي حال من حال.
ولا بأي حال. لذلك أنت مش قادر تصلي 4 ركعات الظهر وكذا، بتصلي إيش؟ بتصلي صلاة الخوف بالصيغة التي جاءت فيها، يعني صلاة الخوف. في رخصة الأخيرة اللي هي رخصة الإسقاط. مثلا امرأة مثلا حائض مثلا، لا يجوز لها إيش؟ أن تصلي ولا أن تصوم. هذا أو مثلا رجل مثلا مسافر، تسقط عن صلاة الجمعة، مع أن صلاة الجمعة واجبة في حق المكلف، لكن حصل عنده سفر فإنه تسقط عنه هذه الصلاة.
نعم، بارك الله فيك. أخيرا شيخنا الفاضل، بدنا تطبيقات عملية من حياتنا الواقعية العملية، من العبادات اللي بنمارسها نطبق فيها قاعدة المشقة تجلب التيسير، تطبيق حقيقي دون بحث عن ترخيص ورخص وأمور ربما تكون خلف الشرع.
يعني هذا صحيح، السؤال حقيقة جميل، وكما يقال بالمثال يتضح المقال.
نعم،
الأمثلة يعني والتطبيقات والصور اللي بنعيشها في واقعنا. يعني مثلا واحد بده يروح الحرم، لا أنا ما بدي يروح الواحد الحرم، تعرف قطع يعني المرور بين يدي المصلي، وهذه نقطة ونبه عليها إخواني ويعني جميع المصلين في المساجد أن ينتبهوا من هذا الأمر. لو يعلم المار ما بين يدي المصلي لكان يعني أن يقف يعني خير له من أن يمر بين يدي المصلي يقف 40، قال يعني بعض العلماء 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، يعني من خطر المرور بين يدي المصلي. الحرم يا شيخ فيه ازدحام شديد، الحرم المكي، الحرم المدني، وكذلك يعني البيت الله المقدس، المسجد الأقصى المبارك، فهذه في ازدحام شديد. كل ما بدك تمر بدك يعني مشقة تجلب التيسير، يعني بدك
ما بتقدر تمشي،
ما بتقدر تمشي، بدك تظلك ساعتين وانت تحكي لا إله إلا الله، هذا الرجل بدي أقف أخلص السنة، إنه اللي وراك إيش. بهذه الطريقة لا، أنا الآن بحاول قدر الإمكان خلاص إني فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك مش إنه واحد يروح يتعمد، ها هذه نقطة، يروح يتعمد إنه يروح يمر بين يدي المصلي. فلو مر بين يدي المصلي أقصد في الزحام هذا لا إشكال. مثلا من ضمن المسائل كذلك جواز طواف الإفاضة للمرأة الحائض، رفقتها ما استطاعوا، هذه في الحج طبعا، وطواف الإفاضة من أركان الحج، رفقتها ما استطاعوا ينتظروها، وما في طريقة، وهي تخشى إنها يعني تخشى على نفسها من هذا الأمر، ويعني لا يمكنها البقاء حتى تطهر. يعني افترض إنها حاضت في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، بدها تجلس تستنى 7 أيام أو 6 أيام عادة النساء، والرفقة لا تنتظر لها. فالفقهاء قالوا يعني تتحفظ جيدا ومثلا تضع خرقة أو شيء معين، ثم بعد ذلك خلاص تطوف، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يكتب لها الأجر في هذا الأمر. مثلا طبيب بده يعالج امرأة، الآن النظر للمرأة الأجنبية لا يجوز، لكن طبيب أراد أن يعالج المرأة الأجنبية بسبب ما لا حرج في ذلك، لكن مش إنه يكشف كل شيء. يعني بعض الرجال حقيقة، وهذه بعض الأطباء يقولون لي، يقول لي يعني حتى ذكروا لي إنه يا ريت إذا في يوم من الأيام خرجت في إذاعة أو كذا تحدثت عن هذا الموضوع، إنه بعض الناس كذلك يبعث بزوجته ويبعث بأهله ولا يكون أولا محرما معها، ولا يكون كذلك ممكن حتى تكشف عن شيء لا يجوز أن تكشف عنه. مثلا المرأة بدها تكشف عن جزء من يدها مش تروح تكشف إلى عفوا إلى الكتف، يعني كذلك هنا هذه نقطة يعني مهمة. كذلك مثلا جواز قصر الصلاة مثلا الرباعية إلى 2 ركعة في حالات السفر، في حالات الخوف وغيرها من هذه الأسباب، مثلا إباحة الفطر للمسافر هذه من ضمن الأسباب. كذلك من ضمن الأسباب مثلا مشروعية الكفارة، كفارة الظهار وكفارة اليمين، هذه تخيل لو أنه واحد مثلا أقسم بالله عز وجل، الأقسام بالله ما هو أمر يسير جدا، فأراد أن يعني يحنث ماذا يفعل؟ عليه أن يقوم بالكفارة التي يكفر بها عن هذا الفعل حتى يمارس العمل الذي يعني يريد القيام به، ويعني يحصل في ذلك بإذن الله عز وجل له الأجر من الله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ، مع انتهاء هذا الوقت وانطلاقا من قاعدة هذا اليوم، يسر الله لك كل خير وأبعد الله عنك كل مشقة وضر بإذن الله فضيلة الشيخ، جزاك الله كل خير على هذا الكلام الطيب.
وإياكم، الله يحفظكم وجزاكم الله خير الشيخ مهدي وجميع الإخوة المستمعين والمستمعات.
مستمعين الكرام كل الشكر والتقدير لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في الحلقة القادمة نلقاكم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.